ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأ يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثاني كما أسلفنا في اللقاء السابق عن قضية الكلام، كلام في القرآن والإبراهيم. قضية الكلام قضية كما أسلفت هي من القضايا التي حصل فيها خلاف كبير جدا بين فرق الأمة، والخلاف ده مبني على الخلاف في إثبات الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، لأنه يقول إن الصفات الفعلية بيعتبروها نوع من أنواع الحدوث، وإنك لو أثبتها فبتثبت الحدوث، وهذا لا ينبغي ولا يكون ولا يجوز، وبينفوا عموما الصفات المتعلقة بالإرادة والمشيئة، يتكلم متى شاء إذا شاء تبارك وتعالى، خلاف الثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتبعهم في القرون الثلاثة المفضلة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأبواب المعتقد عموما لا تخرج عن هذا، عن هذا الإطار الزمني المبارك الشريف، لا ينبغي أن تخرج عنه أبدا، وما جاء بعدهم يؤخذ منهم ويترك ويرد عليهم ويقبل ويرفض. قال: إن قال قائل لما قلتم إن الله تعالى لم يزل متكلما، يبقى الكلام أصلا صفة قديمة، قديمة النوع حادثة الأحاد أنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، وإن كلام الله تعالى غير مخلوق، وإن كلام الله غير مخلوق. هنا يرد على القضية التي جعلها محور عمره، والرد على الأشاعرة على المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق. الأشاعرة قالوا: لا، هو ليس مخلوق، كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، لكن يقول في النهاية هذا، يقول في النهاية كلامهم وعبارتهم هو عبارة عن كلام الله وما شابه ذلك، أو الكلام النفسي، وما هو يقول في النهاية إلى كلام المعتزلة أنه مخلوق. قال: قيل له: قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله تعالى قائلا له كن، والقرآن قوله، ويستحيل أن يكون قوله مقولا له كن، لأن هذا يوجب قولا ثانيا، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث، والقول في القول الأول وتعلقه بقول ثالث، وهذا يقتضي التسلسل، يعني يقتضي ما لا نهاية له من الأقوال، وذلك فاسد. وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا، لا، مستحيل لا يكون. ولو جاز أن يقول لقوله كن لجاز أن يريد إرادته، وذلك فاسد عندنا وعندهم في الطرفين المعتزل. وإذا بطل هذا استحال أن يكون مخلوقا. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون معنى قوله تعالى أن نقول له كن فيكون، أي نكونه فيكون من غير أن يقول له في الحقيقة شيئا؟ قيل له: قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. يبقى خلقه بكل بالكلام، الكلام شيء والخلق شيء آخر، أن نقول له كن فيكون. فلو جاز لقائل أن يقول: لم يكن الله تعالى قائلا لشيء في الحقيقة كن، وإنما المعنى أن يكونه فيكون، لجاز لزاعم أن يزعم أن الله تعالى لا يريد شيئا في الحقيقة، وإنما معنى أردناه يعني فعلناه، من غير أن تكون إرادة في الحقيقة على وجه من الوجوه. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون معنى أن الله تعالى أراد الشيء أنه فعله وهو مريد له في الحقيقة، بمعنى أنه فاعل له؟ قيل له: لو جاز هذا لقائله لجاز لزاعم أن يزعم أن الله عز وجل قائل للشيء في الحقيقة كل، ويزعم أن معنى ذلك أنه يكونه، فيثبت لله تعالى قولا في الحقيقة هو المقول له. كيف هذا؟ كما زعمتم أن الله أن لله تعالى إرادة في الحقيقة هي مراد، الإرادة هي مراد. ولو جاز للزاعم أن يزعم هذا جاز الآخر أن يقول إن علم الله بالشيء هو فعله له، هذا هو ذلك. فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض ولا إرادة للجدار في الحقيقة، وإنما قال يريد توسعا يعني من باب المجاز يعني، والمعنى أنه ينقض؟ قيل له نعم. فإن قال فما أنكرتم، فإن قال فما أنكرتم أن يكون معنى أن نقول له كن أي نكونه فيكون؟ قيل له الفرق في بين ذلك أن الجماد يستحيل مع جماديته أن يكون مريدا وأن يقول هذا. طبعا هذا الكلام رد عليه شيخ الإسلام تيمية ردودا موسعة في كتابيه الكبيرين العظيمين، كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، ويرد على هذا. وهو أصلا شيخ الإسلام تيمية في نهاية المطاف ينفي أصلا حقيقة أن يكون هناك مجاز في القرآن ولا في لغة العرب. وتعلمون أن قضية المجاز هذه من القضية من القضايا كذلك التي دار فيها القتال والسجال الكلامي بين متكلمة المسلمين، طوائف المتكلمين من المسلمين. ابن تيمية يقول لا، مش حاسمها مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. وبعض المتأخرين هيقول لا، احنا نثبت القرآن في المجاز في القرآن وكذلك نثبته في اللغة كبعض كالشيخ عبد العظيم المقعري وغيره. وهيجي واحد تاني يقول لا، احنا نثبت ذلك في اللغة ولا نثبته في القرآن لكثرة ما استدل به المتكلمون على مذهبهم الفاسد في إثبات الصفات من نفي المجاز أو نفي الصفات من إثبات المجاز. كشيخ الشيخ محمد أمين الشنقيطي في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، والحقيقة أن المطحنة في المجاز مطحنة كبيرة جدا. كثير من هذه الخلافات عند المحررين ترجع إلى خلافات لفظية وليست خلافات معنوية. ولذلك يقول فإن قال فما أنقذتم أن يكون معنى أن نقول له كن أي نكونه، كن بمعنى نكونه، يقول هذا يعني جعل كلمة كن هنا بمعنى الفعل نفسه والخلق نكونه فيكون. طبعا هذا كلام فاسد لأن الخلق بخلاف القول أصلا، فهو يريد. ولذلك هم وقعوا في هذا في كثير من الصفات، يقول لك اليد بمعنى القدرة والبصر مش عارف بمعنى كذا والوجه بمعنى كذا، يعني أرادوا أن يدخلوا بعض الصفات بعضها في بعض، وهذا كلام لا تقره اللغة، كلام غير صحيح. والأصل في هذا أننا نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، يعني نحن لا نحتاج إلى كثرة الإجهاد والتعب والعمل في أن احنا نقول الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه ورسوله أعلم به، وأثبت الله لنفسه تلك الصفات وأثبتها له رسوله. على ذلك أجمعت صحابة النبي، أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن كما قال مالك بن أنس، وما لم يكن يومئذ دينا، يعني يوم النبي وصحابته دينا، فليس اليوم بدين. هذا هو أصل الدين، لا سيما مسائل الأصول والمعتقد لا تؤخذ إلا من عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص من صحابة النبي. فما لم يكن للصحابة قول في مسألة من المسائل التي يدعى أنها من مسائل الأصول أو الاعتقاد، كلام فارغ، هذا كلام لا نستطيع أن نقول به. فلا يأتي متأخر ويقول أن المتأخرين أكثر علما وفهما وتشقيقا من المتقدمين، هذا كلام لا يقوله من وزن الناس أوزانهم الحقيقية. الوزن الحقيقي أن أعظم العلم والفهم والحكمة كانت في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أعلم وأحكم وأفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعد. لك علم السلف أحكم والخلف أعلم، لا، السلف أعلم وأحكم وأخبر ممن جاء بعدهم. قيل له الفرق بين ذلك أن الجماد يستحيل مع جماديته أن يكون مريدا، فقل كده في قوله جدارا يريد أن ينقض. طبعا هذا كلام رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن الكلام ده غير صحيح بدليل إن الجزع حن لرسول الله، فده الجزع هو جماد ومع ذلك حن، وقال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه، وقال جبل أحد الجبل يحبه ونحبه، وسبح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم وحتى الحيوانات كلمته. فقول بيقول إن الجماد يستحيل أن يكون مريدا، أن تكون له إرادة، ومن الذي قال بهذه الاستحالة؟ ومن أين أتيتم أصلا بهذه الاستحالة. الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا كله من ردود شيخ الإسلام تيمية على القائلين بما بقضية المجاز. قال والباري تعالى في الحقيقة لا يستحيل عليه أن يريد، هو بيقول كده، بيقول الفرق أن ده جماد والجماد ده يريد والله هو يريد، أو يقول فلذلك لم يكن قوله أن نقول له كن فيكون بمعنى مكونه هو قول. وأيضا فلو كان قوله أن نقول له ليس معناه إثبات قول الله لله تبارك وتعالى، وإنما معناه أن نكونه، كما أن قوله جدارا يريد أن ينقض معناه أن ينقض، لجاز لزاعم أن يزعم أن معنى قوله أردناه فعلناه، وهو في الحقيقة لا يريد فعله، كما أن قوله جدارا يريد أن ينقض معناه أنه ينقض، وهذا أولى في حقيقة القياس. وإذا لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه، كلام يعني كل كلامكم فاسد لا يصح. ثم قال رحمه الله ويقال لهم إذا كان معنى أن الله تعالى أراد فعل الشيء أنه فعله، هو في حاجة اسمها أنه أراد فعله بمعنى أنه فعله، ومعنى أراد حركة الشيء أنه حركه، فما أنكرتم أن يكون الجماد في الحقيقة مريدا لحركة نفسه بمعنى أنه متحرك، وألا يكون للباري تعالى على الجماد مزية في الإرادة. أنتم هنا سويتم بين الباري الذي صفاته صفات كمال وكلمة في الصفات وفي الأفعال، وبين هذه الجمادات، وألا يكون له مزية على من وقع فعله وهو غير مريد له، لأنه قد حصل له معنى فاعل كما حصل للباري تعالى معنى فاعل. هذا ربطه على من يقول إن قوله كن بمعنى مكون. فإن قال فما معنى قوله تعالى قالتا أتينا طائعين، قيل له معنى ذلك أنهما قالتا في الحقيقة أتينا طائعين، هذا حقيقة. ومما يدل من القياس على أن الله تعالى لم يزل متكلما أنه لو كان لم يزل غير متكلم وهو ممن لا يستحيل عليه الكلام لكان موصوفا بضد من أضداد الكلام من السكوت أو الآفة، ولو كان لم يزل موصوفا بضد الكلام لكان ضد الكلام قديما، ولو كان ضد الكلام قديما لاستحال أن يعدم وأن يتكلم الباري، لأن القديم لا يجوز عدمه كما لا يجوز حدوثه وقديم، فكان يجب ألا يكون الباري تعالى قائلا ولا آمرا ولا ناهيا على وجه من الوجوه، ويلزمهم أن لازم قولكم هذا، وبما أن لازم القول فاسد فالقول فاسد، فيستدل على فساد القول بفساد ملزومات ذلك القول. فهمتم يا شباب؟ قالوا هذا فاسد عندنا وعندهم، وإذا فسد هذا صح وثبت أن الباري لم يزل متكلما قائلا، لم يزل متكلما قائلا. لكن قوله لم يزل متكلما قائلا هل يثبت بذلك فقط أن الكلام حصل مرة واحدة في الأزل وانتهى كصفة العلم، أم أنه قديم النوع حادث الآحاد يتكلم إذا شاء متى شاء تبارك وتعالى متعلق بالمشيئة والإرادة؟ فإن قال قائل ولما زعمتم أنه لو كان لم يزل غير متكلم لكان موصوفا بضد الكلام، لو قال قائل ولما زعمتم، لماذا يعني زعمتم أنه لو كان لم يزل غير متكلم لكان موصوفا بضد الكلام؟ قيل له لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بالكلام، لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بالكلام سيكون موصوفا بضد الكلام، كما أنه إذا لم يكن موصوفا بالعلم سيكون موصوفا بالجهل، يعني موصوفا بالبكم، يعني لم يكن موصوفا، وذلك أن الحي فيما بيننا ذلك حكمه، لم يكن متكلما يكون أبكم، لم يكن سميعا يكون أصم، وهكذا. ولم تقم دلالة على حي يخلو من الكلام وأضداده في الغائب، يعني لم تكن بينة على استثناء الغائب من مبدأ التناقض والمقصود بالضدية هنا، أي كلها في نفس الحال هو تناقض صريح كالخلو من الشيء وعكسه، كما لم تكن دلالة على حي يخلو من العلم والضد حتى يكون لا موصوفا بأنه عالم ولا ضد العلم، فقد اجتمع الأمر فيهما أنه مستحيل فيما بيننا حي غير عالم ولا موصوف ضد العلم، وأنه مستحيل فيما بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام، وأنه لم يقم على غير ذلك دلالة في الغائب كذلك المتكلم أو المتكلم. فلو جاز أحد الأمرين وهو حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام لجاز الأمر الآخر وهو حي غير عالم ولا موصوف بضد العلم أيضا، فإنه يستحيل فيما بيننا عالم يوصف بضد العلم مع علم، عالم يوصف بضد العلم مع علم، ومتكلم يوصف بضد الكلام مع كلام، هذا لا يكون، تناقض عجيب. فلما اجتمع في الإحالة مستحيل يكون عالم غير عالم، متكلم غير متكلم، وجب أن يكون من جوز متكلما في الغائب يوصف بضد الكلام مع كلام، كمن جوز عالما في الغائب يوصف بضد العلم مع علم الجهل يعني. فكذلك يجب أيضا لما استحال فيما بيننا حي غير عالم ولا موصوف بضد العلم، هو عالم غير عالم، وجب أن يستحيل فيما بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام، متكلم غير متكلم، وجب أن يستحيل ذلك في الغائب، الغائب يعني في الله تبارك وتعالى. وجب أن يكون من جوز أحد الأمرين في الغائب كمن جوز الأمر الآخر يعني في الحاضر الشاهد، ثم يحاول أن يتكلم أو يستدل بأدلة عقلية كذلك على قدم الإرادة. قال: وهذا هو الدليل على أن الله تعالى لم يزل مريدا، لم يزل مريدا على يعني صفة قديمة لا أول له، وذلك أن الحي إذا كان غير مريد لشيء أصلا وجب أن يكون موصوفا بضد من أضداد الإرادات، غير مريد، عاجز، لا يستطيع الإرادة. مثل ماذا؟ قال: كالسهم والقراهة والإيناء، الضعف يعني الفطور والتقصير، والآفات الأخرى. كما وجب أن الحي إذا كان غير عالم بشيء أصلا كان موصوفا بضد من أضداد العلوم من الآفات كالجهل والسهو والغفلة، هذا كله ضد العلم، أو الموت أو ما أشبه ذلك من الآفات. قال: فلما استحال أن يكون الباري تعالى لم يزل موصوفا بضد الإرادة، لأن هذا يوجب ألا يريد شيئا على وجه من الوجوه، وذلك أن ضد الإرادة إذا كان الباري تعالى لم يزل موصوفا به يوجب قدما ومحال عدم القديم، لأن فيه بطلان أصلا الواجب، كما هو محال حدوث القديم، مستحيل يحدث القديم لأن فيه تحصيل الحاصل. فإذا استحال عدم مستحيل يكون معلوما، وجب ألا يريد الباري شيئا ويقصد فعله على وجه من الوجوه، وذلك فاسد، هذا حاصل لأنه يريد ويقصد، وإذا فسد هذا صح وثبت أن الباري تعالى لم يزل مريدا يعني متصفا بصفة الإرادة القديم. فإن قال قائل: لما قلتم إذا كان من لم يزل غير متكلم ولا مريد وجب أن يكون موصوفا بضد الإرادة والكلام إذا كان ممن لا يستحيل عليه الكلام والإرادة، فما أنكرتم من أن من لم يزل غير فاعل وجب أن يكون موصوفا بضد الفعل وأن يكون تاركا فيما لم يزل؟ قيل له: لا يجب ما قلت، وذلك أن للكلام ضدا ليس بكلام، وللإرادة ضدا ليس بإرادة، فوجب لو كان الباري تعالى حيا غير متكلم ولا مريد أن يكون موصوفا بماذا؟ بالبتر وعدم الإرادة، العجز ضد الكلام والإرادة، وليس للفعل ضد ليس بفعل، ضد الفعل فعل لأنه مجرد الترك واستمرار العدم، فيجب بنفي الفعل عن الفاعل وجود ضده، لم يكن قادرا فيكون عاجزا، لم يكن متكلما يكون أبكما، لأن الموجود إذا لم يكن فعلا كان قديما، والقديم لا يضاد المحدثات. فلما لم يكن للفعل ضد ليس بفعل لم يجب بنفي الفعل عن الله تعالى في أزله إثبات ضده، ولما كان للكلام ضد ليس بكلام وجب بنفي الكلام عن الله تعالى في أزله إثبات ذلك الضد، لما نثبت الضد ضد الكلام. فإن قال: فيجب إذا كان القديم غير فاعل فيما لم يزل أن يكون عاجزا أو تاركا، قيل له: فليس العاجز مضادا للفعل، وذلك أنه ليس من جنس من أجناس الفعل من حركة وسكون وغيرهما من سائل الأعراض إلا وقد يجوز أن يخلقه الله فينا مع العجز. فعلمنا بذلك أن العجز لا يضاد الفعل لأن الأجسام والأعراض من أفعال الله تعالى، فعلمنا أن العجز لا يضاد الفعل، لأن عجزي لو ضد فعلي للحركة لكان يضاد وقوع الحركة من ربي في جسمي. ألا ترى أنه إذا استحال أن أفعل في علما مع الموت، استحال أن يفعل ربي في مع الموت علما، لا يكون مع الموت علما، فلما لم يكن العجز مضادا للفعل وإنما يضاد الخضر، العجز يضاد الخضر، وكان الترك للشيء فعل ضده، فكان الباري تعالى لم يزل غير فاعل لشيء على وجه من الوجوه حسب كلامه، ولم يوجب نفي الفعل عنه في أزله عجزا ولا فرق. وأيضا فإن الحي إذا كان غير متكلم حي لكن لا توجد فيه صفة الكلام ولا الإرادة، يبقى موصوف ضد هذه الإرادة، ضد صفة الإرادة والكلام. وليس إذا كان غير فاعل لشيء وجب إثبات ضد هو عجز أو ترك، إذ كان عجز الإنسان لا يضد فعله، فلم يجب بنفي الفعل عن الله تعالى في أزله إثبات ترك أو عجز، كما وجب في نفي الكلام والإرادة عنه في أزله إثبات أضدادهما. فإن قال قائل فيجب بنفي الحركة عن الله تعالى في أزله أن يكون ساكنا، قيل لو كان مما يجوز أن يتحرك لوجب لعمر بنفي الحركة عنه أن يكون ساكنا، كما يجب بنفي الكلام والإرادة عنه في أزله إثبات أضدادهما، إذ كان ممن لا يستحيل ذلك عليه. ثم قال فإن قال قائل فيجب بنفي التفضل عنه فيما لم يزل أن يكون بخيلا، قيل له التفضل هو للمال المتفضل أن يتفضل به وله أن لا يتفضل به، والبخل إنما يجب بمنع مستحق استحق على من بخل، حق لك فإذا لم أؤديه لك فأنا بخيل، لكن إذا لم يكن حقا لك فلست بخيل. والباري تعالى لا يجب عليه فعل شيء، وهو هنا يضاد أصل المعتزلة في أن الله عز وجل يجب في قضية الوعد والوعيد يجب عليه أن ينفذ وعده ووعيده. وإن قال فيجب بنفي العدل عنه في أزل أن يكون جائرا أو عاجزا، قيل له ليس يجب بنفي العدل ضده عجز أو جور، لأنه ليس من جنس من أجناس العدل إلا ويجوز أن يفعله الله تعالى فينا مع العجز، فلم يجب بنفي العدل إثبات ضده هو العجز هو عجز، ولم يجب أيضا إثبات الجور والظلم، لأن الإنسان قد لا يكون عدل إذا لم يكن منه عدل كسر ولا فعل لا يكون جائرا، فليس من نفينا عنه العدل أثبتنا له ضد، لا يشترط هو جور أو عجز، إذ كنا قد ننفي ذلك عنا ولنثبت ضدا هو عجز أو جور. والحي منا ومن غيرنا إذا لم يكن عالما كان موصوفا بضد العلم، وهنا يقيس الغالب على الشاهد. وأيضا فقد لا يكون الإنسان عادلا من باب تقريب المثال، قد لا يكون عادلا ولكن في نفس الوقت لا يكون جائرا بجور من جنس العدل، فليس يجب بنفي العدل ضد هو جور كما وجب في الكلام والإرادة، لأن الإنسان قد يكون عادلا بالكون في المكان إذا أمر الله تعالى أن يكون فيه، ويكون في وقت آخر جائرا بالكون فيه إذا نهاه الله تعالى عن الكون فيه، فيكون العدل من جنس الجور لأن الكون في المكان من جنس الكون فيه. فإن قال ما أنكرتم إذا لم يكن الباري تعالى محركا في أزله أن يكون مسكنا، قيل له لا يخلو قولك إذا لم يكن محركا أن يكون مسكنا من أن تعني إذا كان لم يزل غير محرك لنفسه أن يكون مسكنا له، أو تعني إذا لم يكن محركا لجسم كان مسكنا له، فإن عنيت إن لم يحرك نفسه كان مسكنا له، فهذا خطأ لأنه يستحيل أن يحرك نفسه، ونحن لم نقل إذا لم يتكلم من يستحيل كلامه كان موصوفا بضد الكلام. وإن عنيت إذا قصدت يعني إذا لم يكن محركا فيما لم يزل في القديم يعني لجسم كان مسكنا له، فليس مع الله تعالى في قدمه أجسام أصلا، فيجب إذا لم يحركها أن يسكنها، ومتى لم يكن موجودا ما يستحيل تحركه فليس إذا لم يحرك ما تستحيل حركته وجب أن يسكنه، لأنه لا قديم مع الله تبارك وتعالى. وهنا المؤلف كما يقول المحقق رحمه الله تعالى يقول أنه أطال النفس مع المعتزلة في مسألة قدم القرآن، كما هو القول عند جميع فئات أهل السنة كل من الأشعار والمطردية وأهل الحديث والصوفية، هو يدخل ذلك هؤلاء كلهم في طائفة أهل السنة الأشعار والمطردية وأهل الحديث والصوفية، وهم بالمعنى الواسع هم أهل سنة في مقابلة الرافضة والمعتزلة، أو خلقه كسائر الحوادث كما زعمت المعتزلة للسبب الظاهر وأنها من أدق وأخطر مسائل الخلاف بين الفريقين، وهي التي انتهت كما هو معلوم إلى محنة الإمام أحمد وفتنة أهل السنة جميعا على هذا الخليفة العباسي وقضيه أحمد بن أبي الواد، لأن العهد قريب بهذه الأحداث لم يزد عن نصف قرن منذ ما كان إمامنا يكتب لمع أواخر القرن الثالث الهجرة وأوائل الرابع. وبيقول إن الإمام بدأ يثبت قدم القرآن لأمر الله عز وجل وعدم خلقه، لأنه إيجاب القديم تحصيل للحاصل ومحال، واعتمد في ذلك على ما أسميناه العقل نقلي، يعني ده العقل والنقل الجامع لكل من العقل والنقل معا، تجنبا لشبهة الدور اللي هتحدث لو جرينا مجرى كلام المعتزلة. وطبعا اطال جدا النفس في هذه المساله بما يغني عن التكرير والترديد مره اخرى. وهو هذا يبدا يتكلم في قدم الكلام والاراده، وهي مساله متعلقه بهذه المساله، لكن الكلام فيها سيطول، لانه بعد ذلك سيتكلم كذلك عن باب الكلام في الاراده وانها تعم سائر المحدثات، وهذا باب كذلك سيطيل النفس فيه، وهو متعلق بهذا الباب، وسيدخل في مساله عموم الاراده، وبعد كده يدخل في قضيه الرؤيه والخلاف الموجود بين اهل السنه وبين الاشاعره والمعتزله في هذه المساله، لكنني ساكتفي هذه الليله بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.